الشريط العاشر من كنوز السيرة النبوية، ويحتوي على فتح مكة وغزوة حنين.
الأمر إذا كان بهذه الخطورة وعلموا يقينا كما هو الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة مع الكتاب، جاز لهم أن يبحثوا عن الكتاب ولو جردوها من ملابسها، وذلك وإن كانت هذه مفسدة، ولكن المفسدة التي ستحدث لو أخذت هذا الكتاب معها أعظم. فلما رأت الجد من علي قالت أعرض، يعني صد عني، فأعرض فحلت قرون رأسها وأخرجت الكتاب فدفعته إليه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب، راه الكتاب، ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتدت وما بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون به قرابتي. عجيب. اعتذر حاطب، ما هو العذر؟ قال لي أولاد وأقارب في مكة، وأنا لست من أهل مكة، وإن كنت أعيش فيها لكني لست من أهل مكة، فأخشى على أولادي وأخشى على قرابتي الذين هم هناك، فإذا علمت مكة أني أرسلت هذا الكتاب وكذا قد لا يضرون قرابتي ولا يؤذونهم، وفي رواية وقد علمت أن الله إذا أراد أمرا أمضاه، يعني هذا الكتاب لا يقدم ولا يؤخر. عند ذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله، وفي رواية أنه قال يا رسول الله إن حاطبا قد نافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدرك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. إن حاطب بن أبي بلتع شفع له ماضيه، وذلك أنه كان ذا سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا والخندقة وغيرها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر وترك الأهل والأولاد في سبيل الله تبارك، فكانت هذه الغلطة مما غفرها الله له مقابل ذلك الأمر العظيم الذي قدمه لله ورسوله. وفي قول عمر رضي الله عنه إنه قد نافق، يقول ابن القيم إن المسلم إذا نسب أخاه المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. وفي حاطب نزل قول الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
وهكذا الآيات من سورة الممتحنة، بيّن الله تبارك وتعالى الحق الذي يجب أن يلتزمه المسلمون في حياتهم. تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بعد 10 أيام منه، خرج صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة شرفهم الله تبارك وتعالى، وذلك في 10,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من بني سليم 1000، ومن مزينة 1000، ومن غفار 400، ومن أسلم 400، وطوائف كثيرة من قيس وأسد وتميم وغيرهم، والمهاجرون والأنصار من الأوس والخزرج. المهم أن عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج إلى مكة 10,000. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة لقيه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان قد خرج مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، فسار خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وهو غير أبي سفيان ابن حرب صخر بن حرب، ذا كان بني أمية، هذا بني عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ولقيه كذلك ابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، أخو هند بنت أبي أمية أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا عبد الله بن أبي أمية هو الذي منع أبا طالب من أن يقول لا إله إلا الله لما جلس عنده هو وأبو جهل، ومنعاه من أن يقول كلمة التوحيد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما مسلمين، جاء مسلمين فأعرض عنهما صلوات الله وسلامه، لما كان يلقاه منهما من شدة وأذى صلوات الله. وكان أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في شعره. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، هذا أخوها وذاك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، لا يكون أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث، لما تضايق أبو سفيان بن الحارث ذهب إلى علي رضي الله عنه، لأن علي ابن عمه كذلك، فذهب إلى علي فقال: يا علي، إني قد جئت مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، ما بال رسول الله يفعل بها كذا؟ فقال له: أما علمت ما فعلت أنت برسول الله؟ تهجوه وتؤذيه، أيضا أنت الذي فعلته عظيم. فقال: فما أصنع؟ هنا تنبه علي رضي الله عنه إلى قضية مهمة، وهذا يدل على ذكاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحضاره للأحداث. الشاهد أن علي بن أبي طالب قال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي كما قال إخوة يوسف ليوسف. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بوجهه وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكون مثل أخيه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ بلى. قال كما قال أخوه يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني، حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طرته كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطردي. الله أكبر. وكان حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد على أبي سفيان حين هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وهذه قصيدة حسان التي رد بها على أبي سفيان حين هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء، وقال الله قد سيرت جندا. هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. هذا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح عن رسول الله صلوات الله وسلامه، وذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لشعر حسان أشد عليهم من وقع النبل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه في الطريق قبل دخوله إلى مكة والناس صيام، حتى بلغ مكانا يقال له الكديد، ماء بين عسفان وقديد، فأفطر الناس معه. قال ابن عباس: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهكذا هي السنة، أن الإنسان إذا سافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، إن صام فحسن وإن أفطر فلا بأس، وإن كان هناك مشقة فالصوم محرم لا يجوز. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى الرجل ساقطا قد أغمي عليه من التعب، ثم أمر بالماء فشرب صلوات الله وسلامه عليه، وأمر من معه أن يشربوا وأن يفطروا صلوات الله وسلامه عليه. قال العباس: والله إني لأسير على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، كان أبو سفيان وبديل بن ورقاء قد خرج من مكة يتحسسان، توقع النبي سيأتي لك ما يعلمان متى. فقال أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، يرى النار من بعيد، التي يعني هي مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يرى نارا بعيدة وعسكرا. فقال: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. فقال بديل: هذه والله خزاعة خمشتها الحرب، يعني جاي تنتقم. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. يقول العباس، سمع العباس هذا الكلام من بعيد، يقول: فعرفت الصوت، فقلت: أبا حنظلة، حنظلة والد أبي سفيان أخو معاوية ويزيد، يزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية. قال: أبا حنظلة. فقال أبو سفيان: أبو الفضل، يعني عرف صوته. قلت: نعم. قال: ما لك؟ قال: فداك أبي وأمي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وأصباح قريش والله، يعني جاء قريش الشر الآن سيقتلون. فقال أبو سفيان: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قال العباس: والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك. طيب ليش ما ضرب عنقه لما جاء في المدينة؟ لأنه كان رسولا، والرسل لا تقتل، كان رسولا يمثل أهل مكة، ما تقتل الرسل، لكن الآن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا؟ قال: فاركب بعجز هذه البغلة، أركب معي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب أبو سفيان ورجع صاحبه، يقول: فجئت به، فكلما مررت على نار من نيران المسلمين، يقول العباس، قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها، قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، يعني يسكتون. يقول: حتى مررت بنار عمر، فقال: من هذا؟ وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان معي قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. يعني لما جئتنا أنت في المدينة بيننا عقد وعهد، ما استطعنا أن نفعل لك شيئا، الآن انتقض العهد، جاء الله بك. ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو العباس بن عبد المطلب يقول: وركضت البغلة فسبقت، يعني سبقت عمر أسرع منه، فاقتحمت عن البغلة يعني نزلت، فدخلت على رسول الله ودخل عمر، فقال عمر: يا رسول الله هذا أبو سفيان، دعني أضرب عنقه. فقال العباس: يا رسول الله إني قد أجرته. يقول: ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه أكثر الكلام أضرب عنقه كذا، قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي ما قلت مثل هذا. شوف العباس يعني مع أبي سفيان للقرابة أولا بني عبد مناف، ثم كذلك الصداقة التي بينهما. فالعباس يقول لعمر، يقول: لو كان من بني عدي من قومك ما حرصت أنك تقتله هكذا. فقال عمر: مهلا يا عباس، إيش هذا الكلام، ما يصلح هذا الكلام، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنك يعني عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. يعني القضية ما هي قضية قبيلة وغير، لكن هذا عدو الله، فرصة أن نقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، خذ أبا سفيان، فإذا أصبحت فأتني به، يعني قبل جواره. يقول: فذهبت به، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا. يعني لو أعلم أن في إله آخر كان الآن دافع عني ومنعني، خلاص يعني أنا أقر أنه لا إله إلا الله. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. فقال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم أبو سفيان وشهد شهادة الحق. قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل، إن أبا سفيان رجل يحب الفخرة، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. في صباح 17 من رمضان تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان في مضيق الوادي حتى يرى الجيش وهو يمر. يقول: ففعل، فمرت القبائل، كل قبيلة معها رايتها، فلما كلما مرت به قبيلة يقول: يا عباس من هذه؟ فيقول: سليم. فيقول أبو سفيان: ما لي ولسليم؟ ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ فيقول: مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة؟ ما هذا كثرة، حتى نفذت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال: ما لي ولبني فلان؟ ما لنا طاقة أن نقاتل كل هؤلاء. يقول: حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، يعني بس العين ترى من الحديد. قال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: نعم، فإذن هي النبوة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما مر سعد بأبي سفيان قال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني نقتلكم بالحرم. اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: وما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون له في قريش صولة، يعني أن يقتل في قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحليم، العفو صلوات الله وسلامه، العفو عند المقدرة. قال: بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد، وقيل أن اللواء لم يخرج عن سعد وأنه دفع إلى الزبير، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه أخذ اللواء من سعد بن عبادة خشية أن يقتل من قريش. فدخل أبو سفيان وقال لقريش: قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك، ما تكفينا. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وأصبحت أم القرى وقد قيد الرعب حركاتها، واختفى الرجال وراء الأبواب الموصدة يرقبون مصيرهم وهم واجمون، ما يدرون ماذا يحدث. وخرجت مجموعة تريد الدفاع، تريد القتال، منهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ورجل يقال حماس بن قيس، واجتمعوا في مكان يقال له الخندمة. وهذا الرجل حماس بن قيس كان يجهز سلاحا له، فقالت له امرأته: لماذا تعد هذا السلاح؟ قال: لمحمد وأصحابه. قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني أسرى ويكون خدما لك. ثم قال: إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وأله، وذو غرارين سريع السلة، يعني جاهز، ما عندي أي مشكلة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة ودهينة وقبائل من قبائل العرب، فأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقال: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وكانت معه راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شعار المسلمين على ثلاث: أما المهاجرين فكان شعارهم يا بني عبد الرحمن، وأما الأوس فكان شعارهم يا بني عبيد الله، وأما الخزرج فكان شعارهم يا بني عبد الله. دخل الجيش وما واجهوا أي صعوبة في الدخول إلى مكة، وأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، وقتل ممن مع خالد كرز بن جابر وخنيس بن خالد، كان قد شذ عن الجيش. ولقي خالد أهل الخندمة، عكرمة وصفوان وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس وغيرهم، فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا، وانهزم الباقي، وانهزم حماس بن قيس. فدخل على امرأته وقال: أغلق الباب. فقالت: أينما كنت تقول؟ إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، أين هذا كله؟ فقال لها: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يعني لو شفت اللي شفته ما عدلتيني وإنما عذرتيني. فأقبل خالد حتى وصل الصفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، ودخل المسجد الحرام وأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف في البيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنم، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الآلهة كانت قبل قليل آلهة مقدسة تعبد وتدعى ويستغاث بها، أما الآن فهي جص وتراب، كما قال نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، ثم دخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وصلى هناك وكبر في نواحي البيت، ووحد الله سبحانه وتعالى، ورأى داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه صورا لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، أي فعل أهل الجاهلية، فقال: قاتلهم الله، والله ما استقسم بهما قط. ثم أمر بالصور فمحيت، ولم يصلي في البيت حتى محيت الصور، فلما محيت صلى صلوات الله وسلامه عليه ركعتين داخل الكعبة، وهذا فيه دليل على كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور. ثم جلس في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فقام إليه علي بن أبي طالب ومعه مفتاح الكعبة، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني أعطنا مفتاح الكعبة مع السقاية التي لنا، صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ثم أعطاه المفتاح وقال له: خذها خالدة ثالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. واستمرت مفاتيح الكعبة مع بني شيبة، يقول ابن حزم: فهي اليوم في ولده، ابن حزم يقول هذا الكلام سنة 56 و400، واليوم في يومنا هذا في سنة 1400 من الهجرة، والمفتاح ما زال مع بني شيبة، ولا يأخذها منهم أي هذه المفاتيح إلا ظالم. وقيل إن أهل مكة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكنه ضعيف لا يصح سندا. ثم لما جاء وقت الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا، يعني مات، يعني يقول أشوى أن والدي مات وما سمع هذا الأذان، فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصبة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، والنبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه، ولكنه الوحي من الله تبارك وتعالى. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، فقال بعضهم هي سنة الفتح، فاتخذها بعض القواد سنة إذا فتحوا بلادا من البلاد صلوا 8 ركعات، وقال بعضهم هي صلاة الضحى. وأجارت أم هانئ حموين لها، أراد علي أن يقتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد خرج أبو بكر فجاء حتى جاء بأبيه يقوده لأنه كان أعمى، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيتي حتى أجيئه؟ فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله، أحق من أن تمشي إليه. فأجلسه، ثم مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: أسلم تسلم. فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الشيب ولا تقربوه سوى ذلك. وهذه العائلة، عائلة أبي بكر، أسلم الجد وهو أبو قحافة والد أبي بكر، وذلك أن اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان. عثمان أسلم والد أبي بكر، وأبو بكر أسلم، وعبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم. وهذه العائلة الوحيدة التي أربعة كلهم صحابة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، أربعة هؤلاء كلهم أسلموا. ويصدق هذا على أربعة آخرين: عبد الله بن الزبير، أمه أسماء صحابية، جده أبو بكر صحابي، وجد أمه والد أبي بكر الصديق صحابي كذلك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأهدر دماء تسعة نفر كانوا من أكثر المجرمين إجراما، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزة بن خطل، وعبد الله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقياس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان أي جاريتان كانت تغنيان تهجيان النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة وهي مولاة لبعض بني عبد المطلب التي وجد معها الكتاب الذي أرسله حاطب. أما ابن أبي السرح فجاء إلى عثمان واستجار به، فذهب به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع به، فشفعه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عكرمة ابن أبي جهل فإنه فر، ما أمسك، فر إلى اليمن ثم رجع وأسلم. وقصة إسلامه عجيبة، وذلك أنه ركب البحر مع قوم فأصابهم عاصف، يعني ريح في البحر سمى عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوه أي لله، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. عجيب أمر المشركين، آلهتهم هنا لا تغني، متى تغني؟ لما يكون في سعة يدعون الآلهة، ولكن لما تأتي الشدائد لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أخلصوا فإنه لا ينجيكم إلا الله. وهم مشركون، ولكن الآن الناس لو نظر الإنسان في حال كثير من مشرك الناس الآن ممن يدعون الإسلام، إذا اشتدت الأمور أشركوا بالله تبارك وتعالى وسألوا غيره سبحانه وتعالى. فلا شك أن المشركين في ذلك الزمان هم أحسن حالا منهم. وإذا قال ابن القيم: مشرك الزمان الأول أهون من مشرك زماننا. الشاهد أنهم قالوا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فتنبه عكرمة لهذه الكلمة وقال: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأما عبد العزة بن خطل فوجد متعلقا بأستار الكعبة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر قتله. وأما مقياس بن صبابة فكذلك قتل، قتله نميلة ابن عبد الله. وهذا مقياس كان قد أسلم ثم ارتد بعد ذلك وقتل رجلا من الأنصار ولحق بالمشركين. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقتله علي بن أبي طالب والحارث بن نفيل بن وهب. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد آذى زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، ولكنه فر ما أدرك، ما عكرمة فر ثم أسلم. طيب، وأما القينتان فقتلت إحداهما والأخرى استؤمنت ثم أسلمت وتابت. وسار قيل أسلمت وتابت وقيل قتلت. صفان بن أمية قلنا إنه جاء في يوم الخندمة يريد أن يقاتل وكان يأبى الإسلام، ولكنه لم يكن ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ولكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش، ففر واستأمن له عمير بن وهب الجمحي فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار شهرين، قال أنت بالخيار 4 أشهر، يعني ما أراد أن يسلم يبين حاش، فقال يصعدني شهرين أن يفكر في أمري، قال خذ 4 أشهر. ثم بعد ذلك أسلم، وكانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما السابق. بعد ذلك اليوم الثاني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة أن يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال لا يعضد شوكه أي الحرم ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال إلا الإذخر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع القواعد هنا صلوات الله عليه وسلم بالنسبة للحرم، أن الحرم فمن دخله كان آمنا، نبه النبي إلى هذه القضية. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لا يعضد شوكه أي لا يقطع ولا ينفر صيده حتى لو لم يصد، تنفير مجرد التنفير لا يجوز، ولا تلتقط ساقطته اللقطة، وجد واحد دينارا أو ريالا أو غيرها من العمل لا يجوز له أن يأخذها من مكة إلا يعرفها، أما يأخذها فلا يأخذها أبدا. قال ولا يختلى خلاه أي البر لا يؤخذ منه شيء. قال عباس إلا الإذخر نبات كانوا يستخدمونه في يعني للموتى وللبيوت السقوف يضعونه، قال إلا الإذخر صلوات الله وسلامه عليه. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبه لأبي شاه. وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها دليل على جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، لكن ما دخل محرما صلوات الله وسلامه عليه. أما من أراد مكة لغير لحج أو عمرة فإنه لا يدخلها إلا محرما، أما من دخلها لغير حج وعمرة فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، كسواق التاكسي مثلا، ومن أراد تجارة أو من أراد يزور مريضا ولا يريد عمرة ولا حجا فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، وذهب آخر أنه لا بد أن يحل، لكن من كان بمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، يصلي ركعتين ويفطر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الغزوة غزوة الفتح في مكة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء، ومن زعم أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة فهو إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون جاهلا، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي حرم نكاح المتعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهذا متفق عليه، أي لحوم الحمر الأهلية نهي عنها يوم خيبر، أما متعة النساء ففي الفتح. وعن سمرة بن معبد رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، رواه مسلم، وحديث علي متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء 3 أيام عام أوطاس ثم نهى عنها، رواه مسلم، عام أوطاس وعام الفتح. حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مجال ذكرها. طيب لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح صلوات الله وسلامه عليه، بعث خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وبعث عمرو بن العاص ليهدم سواعا، وبعث سعد بن زيد ليهدم منه. هذه أصنام الجاهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا ويهدموها. خرج خالد الوليد قبل نهاية رمضان بخمسة أيام إلى العزة، وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع كنانة. العزة هي لقريش، ولذلك أبو سفيان في غزوة أحد بعد أن انتهت المعركة قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فالعزة هي صنم قريش وهي أعظم أصنامه، وكان سدنتها بنو شيبان، فخرج إليها خالد بن الوليد في 30 فارسا حتى انتهى إليها، فهدمها، هدم العزة. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: هل رأيت شيئا؟ قال: لا، هدمتها وجئت. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد رضي الله عنه قد جرد سيفه، وخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس، ويظهر هذه جنية التي كانت مع العزة. فجعل السادن، السادن يعني المسؤول عنها، يعني كان الأصنام لها سدن خدم يخدمونها، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها اثنتين، قطعها نصفين. ثم رجع إلى رسوله فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. انتهى. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل، على 3 أميال من مكة. فلما جاءه عمرو بن العاص قال له السادن: ماذا تريد؟ قال: أمرني رسول الله أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. عجيب. قال: لا تقدر على ذلك. قال: لما؟ قال: تمنع، تمنع، تمنعك. قال: حتى الآن أنت على الباطل؟ إلى الآن ما عقلت؟ ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا إليه فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيها شيئا. ثم قال: كيف رأيت؟ منعت؟ قال: أسلمت لله. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه، وكانت للأوس والخزرج. فلما انتهى إليها سعد قال له سادتها أو سدنتها: ما تريد؟ قال: أريد هدم مناه. قالوا: أنت وذا، حاول. فأقبل، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة كذلك ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك، يعني هؤلاء عصاة، يلا تلميهم، افعلي شيئا بهم. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره. وكانت يعني السدنة تقول للعزة ومنات وغيرها: دافعي، ادفعي. أبدا، كما قيل: يا عزة شدي شدة لا سواكها على خالد، ألقي الخمار وشمري، فإنك إلا تقتلي المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتقصري. إنها أصنام لا تغني شيئا، هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ وهكذا فتح الله تبارك وتعالى مكة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وعاد إليها بعد أن أخرجه قومه منها صلوات الله وسلامه عليه. كان فتح مكة فتحا من جميع الوجوه والنواحي، وفتح عسكري، وفتح اجتماعي، وفتح ديني، وفتح من أوجه كثيرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد فتح مكة:
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فكان فتحا من كل وجه. بعده دخل العرب أفواجا في دين الله تبارك وتعالى، وذلك أن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لقريش، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. ولذلك صار من القواعد المؤصلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش لكونهم قادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. بعد ذلك، أي بعد فتح مكة، كانت غزوة حنين، وتسمى أوطاس، وتسمى هوازن، لأن الغالبية ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هم من هوازن. وهذه الغزوة، غزوة حنين، كانت بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن بطون هوازن وثقيف واجتمعت إليهم نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، اجتمعوا كلهم على رجل يقال له مالك بن عوف النصري، وقررت أي هذه القبائل أن تقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وكان قد أرسل رجلا كما يقول سهل بن الحنظلية، يقول: إنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطنبوا السير، فجاء رجل فقال: إني انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن حجر. مالك بن عوف النصري هذا أمر الناس أن يسوقوا معهم أموالهم، وأن يخرجوا معهم أبناءهم ونساءهم، ليشعر كل رجل منهم وهو يقاتل أن ثروته وحرمته وراءه فلا يفر عنها. ولما نزل بأوطاس، أي مالك بن عوف لما نزل بأوطاس، اجتمع إليه الناس، وكان معهم رجل معروف بالحرب في زمنه ولكنه قد شاخ، يبقى له الرأي، يقال له دريد ابن الصمة، وهو شيخ كبير عنده رأي ومعرفة بالحرب، وكان شجاعا مجربا. فقال دريد للناس: بأي واد أنتم؟ قالوا: أوطاس. قال: نعم مجال الخير، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، يعني ليس هو بالوعر ولا بالناعم الذي لا تستطيع أن تجري فيه الخيل. ثم قال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء، يعني أسمع أصواتا ليست من أهل الحرب ولا جاءنا لها بالحرب، إبل، غنم، حمير، صبية، ما هذا؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، يعني هذا رأي مالك. فدعا مالكا وسأله: لماذا فعلت ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال له دريد بن الصمة: إنها إن كانت لك، أي الحرب، لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك، أي هزمت، فضحت في أهلك ومالك. فقال له مالك: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، يعني خرفت، والله لتطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره مالك أن يكون لدريد رأي في هذه الحرب، فقالوا لمالك: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، لم أشهده، يعني ليس لي رأي فيه ولم يفتني، رأيته ثم قال: يا ليتني فيها جذع، أخب فيها وأضع، أقود وقفاء الدمع كأنها شاة صدع. يعني يتمنى أن لو كان شابا قويا جلدا حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بخروج هؤلاء لقتاله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، يعني أرسل جاسوسا يتجسس على أولئك القوم حتى يعلم بما خرجوا وكم عددهم وإلى أين وماذا يريدون وما شبه ذلك. فخرج الرجل وأتاه بالخبر، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أنهم خرجوا لقتاله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية، وكان على الشرك، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية عنده أدراع وسلاح فأرسل إليه فقال له: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى به عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأخذه غصبا صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه نبي كريم لا يفعل مثل هذا الأمر أبدا صلوات الله وسلامه عليه. قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك، أو حتى نؤديها إليك. فأعطاه إياها، وهذا أخرجه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في السنة الثامنة من الهجرة، غادر مكة صلوات الله وسلامه عليه 12,000 من المسلمين، واستعمل على مكة التاب بن أسيد، وهؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من أصحابه و2,000 من أهل مكة. وهذه الاستعانة من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستعانة بالكفار بالحرب، أخذ أدراع صفوان ليقاتل فيها صلوات الله وسلامه. وهذه مسألة ذكرها العلم، وهي قضية الاستعانة بالمشركين في القتال. فذكر أهل العلم قولين، وهما: الأول أنه يجوز الاستعانة بالمشركين، والقول الثاني أنه لا يجوز. والصحيح أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في إحدى غزواته فجاءه رجل وقال: أجاهد معك أو أقاتل معك؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا. قال: ارجع فإنا لا نستعين بالمشرك. وقد فصلنا القول في هذه المسألة في كلامنا في غزوة أحد، ولكن لا بأس من التنبيه على هذه المسألة مرة ثانية، ألا وهي أنه يجوز عند الحاجة فقط، وإلا عند عدم الحاجة فإنه لا يجوز أن يستعين المسلم بالمشركين. وهذا الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أخذ أدراع صفوان وهناك لم يقبل الاستعانة بذلك المشرك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 12,000، 10,000 من أصحابه و2,000 من أهل مكة، وفي طريقهم إلى حنين وقعت حادثة مهمة لا بد من التنبيه عليها، ألا وهي أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أناس كما يقول مقتادة روي الحديث: وكان فينا قوم حدثاء عهد بجاهلية، وهم في الطريق مروا على سدرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، وكانت العرب تعلق عليها أسلحتها تبركا لينتصروا. فلما وصل الجيش إلى هذه السدرة قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما كانت للعرب ذات أنواط سدرة يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها ليكون لهم النصر، قالوا: اجعل لنا كذلك نحن ذات أنواط. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث العظيم يبين لنا قضية مهمة، ألا وهي إنه لا بد من تطهير الصف مما قد يؤثر فيه مستقبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: نحن الآن ذاهبون إلى قتال، لا بأس نعطيكم ذات أنواط بعد ذلك، أو سكت على مضض ولم يرد عليهم حتى تنتهي المعركة، أبدا، بل وقف صلوات الله وسلامه عليه وقفة القائد الناصح صلوات الله وسلامه عليه، أوقف الجيش وقال: قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان رد موسى صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تجهلون. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يقال يعني نقاتل، المهم أنه مسلم في ظاهره بغض النظر عن معتقده بغض النظر عن فكره، هذا كلام باطل. بل لا بد من تسفية الصفوف وتنقيتها وتركيز الإيمان في قلوب الناس والاعتقاد الصحيح، ثم بعد ذلك يكون القتال، ومن ثم يأتي النصر من عند الله تبارك وتعالى. بعض المسلمين لما رأى العدد الكبير لهم أي للمسلمين قال: لن نغلب اليوم من قلة، يعني عددنا كبير 12,000، ما عمر صار عدد ليش المسلمين بهذا العدد، 12,000 لن نغلب اليوم من قلة، أي بسبب القلة. مالك بن عوف سبق المسلمين إلى حنين فأدخل جيشه الليل في ذلك الوادي وفرق كمناءه في الطرق والمداخل والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشق المسلمين أول ما طلعوا عليهم ثم يشد شدة رجل واحد. وفي دخول الفجر أول الفجر كان المسلمون قد دخلوا وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود الكمناء. فبينما هم ينحطون أي المسلمون، وإذا النبال تمطر عليهم السهام من كل مكان، ثم جاءت خيل العدو فشدت على المسلمين شدة رجل واحد. يقول جابر بن عبد الله: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، حطوط يعني متسع منحدر، أجوف متسع منحدر يعني حطوط، قال: أجوف حطوط إنما ننحدر فيه انحدارا، يعني من شدة انحداره. يقول: وفي عماية الصبح يعني أول دخول الفجر مع الظلمة، يقول: كان القوم قد سبقونا فكمنوا في شعابه ومضايقه. الشاهد بعد ذلك انتشرت موجة من الفزع بين المسلمين من هذه السهام التي تأتي من كل مكان، وهذا الجيش الذي هجم عليهم فجأة في عماية الصبح كما قلنا، عند ذلك وقع فزع شديد بين المسلمين فكسرت الصفوف وبعثرت، واستغل رجال مالك هذا الارتباك فهجمت كتائبهم وحملت الخيل على ما أمامها، فانكفأ المسلمون مهزومين لا يلوي أحد على أحد، وركبت الإبل بعضها على بعض لا يدرون ماذا يفعلون. وثبت مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المهاجرين والأنصار، فكان ممن ثبت معه صلوات الله وسلامه عليه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه ربيعة والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن. هؤلاء ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار. رواه أحمد. وقال ابن عمر: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. وهذا أخرجه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر ابن سعد عن شيبة ابن عثمان الحجبي قال: لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، قلت، يقول عن نفسه، أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه، يعني يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. يقول وكنت مرصدا لما خرجت لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة، يعني أريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. يقول فلما اختلط الناس، ولا شك أنها كانت فرصة عظيمة لهذا الرجل لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الفوضى التي وقعت في جيوش المسلمين. يقول فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأصلت السيف، أي نزل عن بغلته صلى الله عليه وسلم وأصلت سيف، أخرج سيفه صلتاً صلى الله عليه وسلم. يقول فدنوت منه أريد ما أريد ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه، يعني أقتله. يقول فرفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني. الله أكبر، هذا حفظ الله تبارك، والله يعصمك من الناس، كما فعل النبي الله تبارك وتعالى مع أبي جهل لما أراد أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة فقام إليه جبريل. وكذلك هنا يدافع الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، على بصري. يقول فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا شيب ادن مني. يقول فدنوت منه فمسح صدري ثم قال اللهم أعده من الشيطان. هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم تقول، أو يقول شيبة ما حصلت به، يقول فوالله لهو كان ساعة إذن، يعني بعد هذه الدعوة، أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي. ثم قال لي أدنو قاتل، أي قاتل معي بدل أن تقاتلني، قاتل معي. يقول فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، أي شيء يصيبه لكم فيني أنا ولا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عجيب، هذا هو الإيمان إذا خاطت بشاشته القلوب. يقول ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف، فجعلت ألزمه فيما لزمه حتى تراجع المسلمون، فكروا كرة رجل واحد، أي المسلمون بعد أن رجعوا. نقول وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها، ركب عليها، وخرج في إثرهم حتى تفرقوا من كل وجه، أي المشركون، ورجع إلى معسكره. يقول فدخل خباءه فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه صلوات الله عليه وسلم وسرورا به، فقال يا شيب الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك. ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط. قال فقلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم قلت استغفر لي، فقال غفر الله لك. هذه يعني مسألة ذكرها هذا الرجل ألا وهو شيبة بن عثمان الحجبي. نرجع الآن إلى المعركة مرة ثانية. لماذا انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه كما ذكرنا قبل قليل؟ يقول أهل العلم أسباب الهزيمة ما يلي: أولا، أحس جمهور المسلمين أن الجاهلية تلفظ أنفاسها الأخيرة، فوقع في بعض أو في قلوب بعضهم عجب. كذلك اعتمد كثير منهم على كثرة الجيش دون النظر إلى أن النصر من الله. كذلك أنهم رأوا وهم قلة ينتصرون، فكيف وهم بهذا العدد؟ نرجع الآن إلى الغزوة. بعد أن باغت المشركون بقيادة مالك بن عوف المسلمين، وجاءتهم السهام من كل مكان، وباغتهم الجيش، وصارت الإبل يركب بعضها بعضا، والخيل نفرت، وانهزم بعض المسلمين لا يدرون أين يذهبون، بقي النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن معه، لم يفر ولن يفر صلوات الله وسلامه عليه، ما فر ولم يفر لشجاعته صلوات الله وسلامه. ماذا فعل؟ إنه فعل العجب، وذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه الناس يفرون والمشركون يطاردون، وهو يهجم على المشركين صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه. وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بلجام بغلته، والعباس بركابه يمنعون بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله. شجاعة لا يمكن أن تكون لأحد إلا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وذاك يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كنا والله إذا احمر البأس اشتد البأس نتقي به، وإن الشجاع منا من يحاذيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. اشتد القتال، نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يهاجم الكفار لوحده صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال للعباس: نادي المهاجرين والأنصار، نادي أصحاب السمرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، الذين بايعوه على القتال، بايعوه على الموت في سبيل الله. فقام العباس ينادي: يا أصحاب السمرة، أين أنتم الذين بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح وقعت هذه المفاجأة، ولكن ارجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أصحاب السمرة، يا للأنصار، يا للخزرج، ونادى الخزرج من دون غيرهم لأنهم كانوا صبرا في الحرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات ورمى بها في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد، فما هو إلا أن رماهم. يقول البراء: فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. الشاهد أنه لما صاح بهم العباس يقول: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يقولون: يا لبيك يا لبيك. وكان الرجل منهم يثني بعيره ليرجع معه، فكان البعير لا يطاوعه، فينزل عن البعير ويأخذ درعه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الذين بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مجاورين له لم يتحركوا عشرة: أبو بكر وعمر وعلي والعباس والفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وربيع بن الحارث وأسامة بن زيد وابن مسعود وأيمن بن أم أيمن، وهو أخو أسامة لأمه، وهذا الوحيد الذي قتل من هؤلاء العشرة. قال العباس: نصرنا رسول الله صلى الله نصرنا رسول الله في الحرب تسعة، وقد فر من قد فر عنه وأقشع، وعاشرنا وافى الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع، يعني أيمن بن أم أيمن. وذكر أيضا ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم قسم بن العباس وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث وعتبة ومعتب بن أبي لهب، أيضا ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد فروا إليه صلوات الله وسلامه، تجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرب، ثم قال: الآن حمى الوطيس. يقول أبو قتادة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني يريد قتله، يقول: فضربته من ورائه على حبل عاتقه، يعني على رقبته من الخلف، بالسيف، فقطعت الدرعة، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يقول: ثم أدركه الموت فأرسلني. يعني هذا الرجل ضخم كبير عظيم شجاع جريء، أيما وصفت. الشاهد أن أبا قتادة لما يقول: لما ضربت على عاتقه على رقبته، يقول: تفت إلي وضمني ضمة شديدة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني من الضربة التي ضربته. يقول: فلحقت عمره فقلت: ما بال الناس؟ إيش اللي حصل؟ يقول: قال: أمر الله عز وجل. يعني يقول: لماذا يفر الناس عرض؟ قال: أمر الله، شفت الأمر الذي وقع. يقول: ثم رجعوا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداهم العباس. يقول: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد المعركة بعد أن انتصر المسلمون، يقول: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. سلب يعني ما كان مع المقتول من سيف، من حصان، من مال، اللي يكون معه. فقلت: من يشهد لي؟ لا أحد. فجلست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مرة ثانية. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني ثلاث مرات. يقول: فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، يعني قلت بيني وبين نفسي: من يشهد لي أني قتلت؟ فأجلس وأسكت لأني قتلت ذلك الرجل وأريد سلبه. يقول: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله الثالثة، فقمت، فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ يعني تقوم وتجلس، تقوم وتجلس، ما لك؟ فأخبرته أني قتلت ذاك الرجل، فقال رجل: صدقه وسلبه عندي. يعني أبو قتادة يقول أنا لا قتلك ما عندي شهود. فقام رجل قال صدق يعني أنه قتله وسلبه عندي، يعني أنا أخذت سلب ذلك الرجل لأنني وجدته مقتولا فأخذت سلبه فأرضه عني. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أرضه عني يعني خلاص الذي أخذته يكون لي. فقام أبو بكر فقال لا الله لا الله، الها هذه للتنبيه والواو واو القسم محذوفة فتكون لا والله أي لا يكون هذا أبدا. قال لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه، لا يمكن يحدث هذا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أي صدق أبو بكر فأعطه. يقول فأعطانيه يعني أخذت السلب لي. يقول فابتعت به مخرفا في بني سلمة، مخرف مجموعة أشجار في حوطة. يقول فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام أي جمعته في الإسلام. الشاهد أنه رجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا الكفار وجالدوهم حتى انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بنصر الله تبارك وتعالى لهم. وإذا قال الله جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. انتهت المعركة، انتصر المسلمون في نهايتها، وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينتصرون، وتلك الغنيمة التي سيجعلها الله للمسلمين. لما انهزم العدو هربوا إلى الطائف وهم الأكثرية، وبعضهم ذهب إلى مكان يقال له نخلة، وذهب الطائفة إلى مكان يقال له أوطاس. إذن تفرقوا إلى ثلاث فرق، فرقة ذهبت إلى الطائف، فرقة ذهبت إلى نخلة، وفرقة ذهبت إلى أوطاس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر أي إلى الذين ذهبوا إلى أوطاس. يقول فرمى أبو عامر أو فرمي أبو عامر في ركبته أي جاءه سهم فأصاب ركبته. يقول رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى يعني أشار إلى الرجل يعني يخبر أبا موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني، يعني أشار إلى الرجل هذا الذي رماني. يقول فقصدت له فلحقت فلما رآني ولا أي هرب، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكفه. هذا يعني هذا مشرك وخايف وهارب يطارده أبو موسى الأشعري فيفر، فأبو موسى الأشعري يناديه يقول ألا تستحي ألا تثبت، يعني ما ترى ما تستحي أنت. فوقف الرجل. هذا أمر عجيب، العرب على كفرهم على شركهم إلا أن هذه المسائل مسائل المرجلة الرجولة كانت عندهم. فلما قال ألا تستحي ألا تكف عن الهرب ألا تثبت وقف الرجل. يقول أبو موسى فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك يعني بيدي. قال فانزع هذا السهم. يقول فنزعته فنزل منه الماء، فقال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم وقل له استغفر لي. يقول واستخلفني أبو عامر على الناس يعني بعد أن مات جعلني أنا القائد على الناس. يقول فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه وجنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له ما قاله أبو عامر أنه قال قل له استغفر لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. وهنا قول فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه يدل على أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه صلوات الله خاصة إذا طلبوا ذلك منه. ثم ثانيا يدل على أن السنة الإنسان إذا أراد أن يذكر الله بدعاء أو غيره السنة أن يتوضأ، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل كذلك على أن السنة في الدعاء رفع اليدين، وإذا كان رفع يديه عند الدعاء ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. يقول: ورأيت بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع يديه صلوات الله وسلامه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. هنا أبو موسى قال: فقلت ولي فاستغفر كما استغفرت له استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة ابن أبي موسى يقول: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، أي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الأولى طاردت كما قلنا المشركين، والطائفة الثانية طاردت الذين سلكوا نخلة فأدركت من أدركت وقتلتهم، والأعظم الأكثر البقية الباقية ذهبوا إلى الطائف كما قلنا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وجمع الغنائم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الغنائم شيئا عجيبا، بلغت 6,000 رأس من السبي و24,000 من الإبل و40,000 من الغنم و4,000 أوقية فضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها، ثم حبس الغنائم جميعا بالجعرانة. يقال الجعرانة ويقال الجعرانة، يعني بتشديد العين وبتسكينها، ولم يقسمها حتى ذهب إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه. وكانت من ضمن يعني السبي الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة. دخل المشركون الطائف بقيادة مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرها صلوات الله وسلامه عليه، واستمر الحصار 40 يوما، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور المنجنيقة على أهل الطائف، أي رماهم بالمنجنيق صلوات الله وسلامه عليه. ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج إليه 23، أي عبدا، منهم أبو بكر الثقفي اللي صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكان أهل الحصن قد استعدوا بحصنهم ذلك، وكان عندهم ما يكفيهم سنة كما قيل. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله، خلاص سنرجع، ما راح نقاتل دام نتحصنها سنرجع. فثقل ذلك عليهم، قالوا: يا رسول نذهب ولا نفتح الحصن، كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغدوا إلى القتال، لا قاتل، ما تريدون ترجعون قاتل. فغدوا إلى القتال فأصابهم جراح، أصيبوا ذلك محصنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا، فسروا بذلك وأذعنوا. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل: يا رسول الله ادعو على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. فهذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ثقيف، لأنه دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف جاءه عروة بن مسعود فاتبعه وأسلم. وعروة بن مسعود هذا هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه قبيل صلح الحديبية، والذي قال بعد أن رجع إلى أهل مكة: دخلت على ملوك فارس والروم، ودخلت على النجاشي في ملكه وغيرهم، يقول: فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن إسحاق لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك إنهم قاتلوك، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع، أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه للإسلام رجاء لا يخالفوه لذلك لمنزلته فيه. فلما أشرف لهم على علية له يعني مكان مرتفع وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله، فقيل لعروة ما ترى في دمك؟ قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله لي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم، فدفنوه معهم. هذا عروة بن مسعود رضي الله عنه أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقع من قومه أنهم قتلوه رحمه الله ورضي عنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حصار ثقيف في الطائف، رجع إلى الجعرانة أو الجعرانة كما قلنا، إما بإسكان العين أو بكسرها وتشديد الراء، يعني الجعرانة أو الجعرانة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومكث بالجعرانة 10 ليلة لا يقسم الغنائم، ينتظر هوازن أن تأتي تائبة فيعطيهم أموالهم صلوات الله وسلامه عليه. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم 100 ثم 100، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى آخرين على 50-50 يعني من الإبل، ولم يعطهم مئات كما أعطى الآخرين صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا لتأليف قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه، بعضهم من المسلمين الذين أسلموا بالفتح وبعضهم من الذين ما زالوا على الشرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم بهذه الأموال، وأعطى بعض الناس 50 وأعطى بعضهم 40 بحسب مكانته من قومه يتألفهم بها صلوات الله وسلامه عليه. فازدحمت عليه الأعراب صلوات الله وسلامه عليه ويطالبون بالمال حتى اضطروه إلى شجرة، فقال أيها الناس والذي نفسي بيده لو كان عندي شجر تهامة نعما نعما يعني من الأنعام لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم. وساق لنا البخاري فعل بعض الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة من أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ما زال فيها بعض التراب، يقول فقسمها بين 4 نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقم وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، فقام إليه رجل غائر العينين يعني داخل عيونه مشرف الوجنتين ناشز الجبهة بارز جبهته كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، ثم ولى الرجل فقال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال كلمة كفرية والعياذ بالله. قال ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقفن إلى الرجل فقال إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل أو اتق الله. فهذا الكلام يقال لسيد البشر.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com